صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا في البحث السابق بأنه قد سجلت بعض الاعتراضات على هذه الرواية، والكلام في هذه الرواية يقع في عدة مطالب. المطلب الأول، ذكر جمع من الأعلام إلى أنه لا يمكن التصديق بأصل صدور الرواية، وأشرنا بالأمس إلى وجود اعتراضين رئيسيين على أصل صدور الرواية. الاعتراض الأول ما ذكره جمع كالسيد الخوئي رحمة الله عليه في الجزء الأول من مصباح الأصول من إصباح الفقهاء صفحة 384 حيث ذكر أن الرواية تضمنت مطلبا خلاف ضرورة المذهب، وهو رضا الإمام الرضا عليه السلام بعرض أخواته على القافة. ويمكن التعليق على هذا الإشكال بعدة أمور. الأمر الأول، هل ما هو المراد بكون الرواية فيها خلاف الضرورة؟ فهل يدعى أن الرواية تضمنت كشف الأقدام لأخوات الإمام الرضا عليه السلام، أو منظوركم كشف الوجوه؟ فإن قيل بالأول فلم يظهر من الرواية أنه قد عرضت أقدام أخوات الإمام الرضا عليه السلام على القافة، إذ لا يوجد في الرواية ما يدل على ذلك، إذ في باب القيافة قد يلحق شخص بشخص إما بالنظر إلى وجهه أو إلى كفيه أو إلى أقدامه أو إلى آثار أقدامه، حتى من الآثار يتحقق النسبة، ولا يوجد في الرواية ما يدل على أن النساء قد كشفن أقدامهن. ومجرد ما ورد في ذيل الرواية أن القاف نظروا إلى رجل الإمام الجواد ورجل الإمام الرضا الذين هم رجال، لا يعني أنه أيضا نظروا إلى رجال على إلى أقدام النساء، فإن هذا لازم. إذن لا يستفاد من الرواية أن أخوات الإمام قد كشفن من جهة الأقدام حتى يقال خلاف ضرورة المذهب، وإن كان المنظور هو الوجوه، حيث إنه ظاهر الرواية أن القافة نظروا إلى هؤلاء الذين اصطفوا وقالوا ليس يوجد أحد منهن يكون نسبته للأول هي كذا، فإننا لو سلمنا أنه قد نظر إلى الوجوه ولم نقل مثلا إلى الكفين، فإن النظر للوجه على رأي كثير من علماء الطائفة جائز، وليس هذا خلاف ضرورة المذهب. بل تكون الرواية لو استظهرنا أنه نظر إلى الوجه من الأدلة على جواز كشف الوجه والنظر إلى الوجه. إذن لا يوجد في الرواية ما يكون فيه مخالفة لضرورة المذهب. وأما دعوى أنه لا يتناسب مع شأن الإمام ذلك، فليست الرواية ناظرة إلى عنوان أولي أن الإمام كشف وجوه أو رضي مثلا بكشف وجوه النساء بحسب العناوين الأولية، إنما مورد منازعات ومورد قضاء. وإذا طرأت عناوين ثانوية فللا يكون كشف الوجه مثلا خلاف شنه خلاف بل خلاف الضرورة أو خلاف منزلة الإمام، فإن هذا ما يقتضيه العنوان الثانوي. هذا أولا. ثانيا، لم يثبت أن الإمام عليه السلام كان قابلا بذلك، يعني لو تنزلنا عن المطلب الأول، لا يظهر من الرواية أن الإمام كان راضيا بما يفعله إخوته، فالظاهر من سياق الرواية أن كل هذه الحادثة من تدبير من إخوة الإمام الرضا الذين بغوا عليه، ولم يكونوا يسمعوا لكلامه ويقبلوه حتى قال أن هذا ولدي فلم يقبلوه، فحينئذ سكوته عما يفعله من تدبيرات وطريقة مجيء القافة لا يكشف السكوت عن القبول والرضا، فإنه كان في موقف لا يتقبل كلامه ولا يقبل كلامه، فإن التدبير الذي حصل كله تدبير من جهة الإخوة، وكانوا يصرون عليه بمجيء القافة بهذه الطريقة، فهو لم يكن هذا باختياره ولم يمكنه أن يمنع ويسجل الاعتراض عليه. هذا ثانيا. وثالثا، لو سلمنا أنه هذا كان راضيا به، فالمورد من موارد الفعل، والفعل في قضية عليكم السلام خارجية لها ملابسات وعناوين ثانوية، فلعل المورد من موارد التزاحم، التفت للمطلب، لعل المورد من موارد التزاحم بين مبغوضية كشف الوجه وبين إثبات الإمامة، لأنهم كانوا يريدون يشككون في من؟ في البنوة لأجل حيثية الإمامة، لأنهم قالوا ليس فينا إمام قط حائل اللون، وكان الإمام الرضا عليه السلام يريد بأي طريقة أن لا يقع التزلزل في إثبات بنوة الإمام الجواد له، لأن الإمامة تكون للأولاد إنما تكون في العقب، فإذا دار الأمر بين إثبات البنوة المتوقف عليه الإمام التي هي منصب خطير وبين كشف الوجه، سيكون سائر موارد التزاحمات. وقد درسنا في الأصول أنه في باب التزاحم بين الحرام والآخر يقدم الأهم ملاكا والأقل ملاكا لا فعلية لحرمته أصلا من باب التزاحم. نظير لو تزاحم إنقاذ المرأة مع لمسها، هل يقال لا يتناسب مع شأنك أن تلمس المرأة خلها تحترق خلها تموت؟ لا، هذا مورد مارجنو مزاحمة بين فعلية وجوب إنقاذ الغريق أو الحريق وبين حرمة لمس المرأة، والأقل أهمية أصلا لا فعلية له، كما قرر في علم الأصول في باب التزاحم، الأقل أهمية أصلا لا فعلية له، فالحرمة أصلا غير فعلي فعلية. إذن هذا الاعتراض الأول أن الرواية خلاف ضرورة المذهب أو لا تتناسب مع مقام الإمام لا يمكن قبول مثل هذا الاعتراض. هو نفس الرواية، هو يقولون أنه خلاف الضرورة، أنه لا يمكن التصديق بها، نعم كما ذكر السيد القوي. أما الاعتراض الثاني وهو ما ذكره الشيخ التبريزي رحمة الله عليه وطاب عند المعصومة ثراه، هو أنه الرواية تضمنت القدح في مقام علي بن جعفر الذي تدل الروايات على مزيد مقامه وعلو شأنه، كما قرأنا بالأمس الرواية التي فيها تعظيمه للإمام الجواد وقال أنا عبد له، والطريقة التي كان يمارسها في التعامل مع من؟ مع علي بن جعفر. فيمكن التأمل في هذا الاعتراض من جهات: الجهة الأولى، هل يحرز من الرواية، التفت للمطلب، أن علي بن جعفر رد على الإمام عليه السلام وشكك أيضا تبعا لإخوة الإمام وبنو عمومته أو لا؟ هل من الرواية يظهر أن علي بن جعفر أيضا كذلك أو لا؟ لا يوجد في الرواية ما يدل على ذلك إلا دعوى قوله ونحن عمومته بغينا عليه، صحيح، ونحن عمومته بغينا عليه. وهذا التعبير ينسجم عرفا في بيان أنه يتكلم بلسان عرفي، وهذا موجود عند العرب، التفت المطلب، إذا كان الشخص هو الوجيه في القوم وهو الكبير وهو الذي بل ينسب إليه الأمور، ورأى أنه عشيرته أو إخوته أو المنتمين إليه قاموا بفعل معين، ينسب هذا الفعل إليه ويشركهم مع نفسه، فيقول نحن فعلنا كذا، مع أنه لا يقبل، يقول نحن فعلنا كذا من باب أنه يشرك نفسه في النسبة لأنه وجيههم كبيرهم. فنقول ترى إحنا أبناء عمومة فلان، ماذا فعلنا في فلان؟ مو معنى أن راضي بما فعله إخوتي. إحنا هذا في العرب كثير ما نستعمل هذه التعبيرات في العرب، أننا ننسب الفعل إلى الجمع المشترك، وإنما يصح هذا النسبة لأن هذا هو وجيه القوم، هو كبيرهم، مع أنه قد لا يكون خليكم مضغوط عليه، لكن يتأسف يقول ترى إحنا فعلنا كذا ونحن فعلنا كذا ونحن ما كان ينبغي أن نفعل. ليس قصده أنه كان راض بما يفعله هؤلاء، من هؤلاء؟ إخوته. فقوله ونحن عمومته بغينا عليه أي صدر من إخواني وإخوة الإمام الرضا ما لا ينبغي صدوره، وحيث أن أنا كبيرهم وأنا وجيئهم وأنا، فقل نحن عمومته بغينا عليه. إذن هذا التعبير يحتمل عرفا الإشارة إلى بغي إخوته، أي إخوة الإمام الرضا وإخوة علي بن جعفر، فنسب نفسه إليهم لكونه كبيرا لهم، فيصح ذلك عرفا يقول نحن عمومته بغينا عليه. هذا أولا. فهذا التعبير لازم عام، لا يستظهر منه أنه هو أيضا اشترك معهم في هذه القضية. ثانيا، إذا لم يقبل شخص هذا المطلب فنقول إن خلينا نحن وظاهر ونحن عمومته بغينا عليه، نقول في حد ذاتها هذا التعبير ظاهر في أنه هو أيضا كان معهم، ولكن بحسب القرينة الخارجية التي ذكرت المدعات وهو النظر إلى مقام علي بن جعفر ومنزلته، تكون تلك القرينة تفسيرا إلى هذا المقطع، ويكون موجبا لرفع اليد عن ظهور التعبير في الشمول لعلي بن جعفر. فلو خلينا نحن وهذا التعبير في حد ذاته بغض النظر عن القرائن الخارجية، نقول هذا التعبير يشمل من؟ يشمل علي بن جعفر، أنه أيضا مع العموم الباقين الذين قد بغوا على الإمام. ولكن بالنظر إلى القرينة الخارجية وهو الالتفات إلى مقام علي بن جعفر، يوجب رفع اليد عن ظهور التعبير في الإطلاق والشمول. لماذا؟ لعلي بن جعفر نفسه. فنقول ليس المراد من هذا ما يشمل علي بن جعفر للقرينة الخارجية. ماري واضح كلامي أو لا؟ سيأتي هذا الجواب الثالث. الآن نحن لو واحد يقول لا، مقام علي بن جعفر كان محفوظ في أثناء الواقعة، وكان هذا من زمان الإمام الرضا، كان يقدر علي، يقدر الإمام الجواد، يقول إذا أنت تقول بهذا لما نازع في هذا المطلب، هذه قرينة توجب رفع اليد عن ظهور التعبير في الشمول لعلي بن جعفر. واضح. الآن الثالث، الآن نذكر هذا. ثالثا، دعوى أن علي بن جعفر رحمة الله عليه كان له مقام عالي لا ينافي أنه مر بمرحلة غربلة وتردد وتشكيك، كما حصل في أكابر من الرواة، خصوصا مثلا بعد انظروا إلى التاريخ، بعد موت أي إمام تحصل غربلة كبيرة إلى الرواة كبار. انظروا إلى ما حصل بعد زمان وفاة الإمام الرضا، بعد وفاة الإمام الرضا ماذا حصلت، أو بعد وفاة موسى بن جعفر ماذا حصلت من غربلة لكبار. أنت ما تصدق الآن لو أقول لك هذا كبار، ما نذكر أسماء، ما تتوقع أصلا. فسألة الغربلة والتردد والتشكيك والشبهات لا يمنع أنه مر علي بن جعفر بفترة ومرحلة حصلت له الحالة المذكورة، حتى حصل بعد ذلك، بعد هذه الواقعة وغيرها، حالة الاستقرار التام والطمأنينة. ولم يثبت في النصوص أن علي بن جعفر هو علي بن جعفر ذاك الصاحب ذاك المقام في زمان صدور هذه الحادثة، وإنما الوارد عندنا في الروايات أن هذه المقامات التبجيلية وما شاكل ذلك بعد وفاة الإمام الرضا. فالرواية التي قرأنا هو إمامي وأنا عبد له، نظر إلى زمان الإمام الفعلي لمن؟ للإمام الجواد عليه السلام. فهذه الرواية التي قرأناها بالأمس واضحة أنها نظر إلى زمان هذا إمامة الإمام الجواد الفعلي عليه السلام، لا زمان وجود الإمام الرضا عليه السلام، بعد وفاة الإمام الرضا. فلا مانع أن يمر علي بن جعفر بمرحلة حصلت فيها غربلة حتى وصل إلى حالة الاستقرار، كما نقل في يونس بن عبد الرحمن وفضيل بن يسار وجماعة. خب بغض النظر عن التفاصيل أنه هذا الذي ورد هل هو تام أو لا، في محله إن شاء الله، فلا يتنافى هذه الرواية مع مقام علي ابن جعفر. إذن لا يوجد في الرواية ما يوجب التوقف بأصل صدور هذه الرواية، بحيث يقال لا يمكن التصديق بصدور مثل هذه الرواية. ثم إنه لو سلمنا وتنزلنا عن جميع هذا الذي ذكرناه وبقيت عندنا بعض الفقرات في الرواية لم نستطع أن نوجهها بحسب ما نفهم، فغاية ما يلزم التفكيك في الحجية، يعني تسقط هذه الفقرات الجزئية التي فيها مطالب لا يمكن التصديق بها، ولا يؤدي هذا إلى سقوط الرواية من رأس. فكم من رواية عند السيد الخوئي رحمة الله عليه وعند الشيخ التبريزي قامت قرائن في بعض مقاطعها على عدم التصديق بأنها مخالفة لضرورات، ولكن يعمل بالمقاطع الأخرى من باب التفكيك في الحجية، فلا يوجب هذا رفع اليد عن أصل العمل بالرواية فيما هو محل الاستدلال. هذا تمام الكلام في المطلب الأول، وهو دعوى أنه لا يمكن التصديق بأصل صدور الرواية، وقلنا لا يمكن التصديق بأصل صدور الرواية. في المطلب الثاني استدل بهذه الرواية لإثبات عدم أو لإثبات حرمة القيافة كما قلنا، هذا غرضنا من الرواية. ومحل الاستدلال قوله وأما أنا فلا، وتقريب الاستدلال أنه لو كان قول القافة مشروعا والشارع جعل الحجية لقول القافة لما كان هناك وجه لامتناع الإمام عليه السلام عندما طلبوا منه أن يذهب لهم، إذ سلوك هذا الطريق بعد جعل الشارع الحجية له لا موجب للتوقف فيه، بل أن الإمام هو أولى أن يعتمد على ما جعله الشارع حجة. فلو طلبوا من الرجوع مثلا إلى خبر الثقة، إلى البينة، إلى هل يتوقف الإمام في ذلك؟ لا، فتوقف الإخر. وأما أنا فلا، أنا ما أقول ما أروح، كاشف على أنه الشارع لم يجعل الحجية لقول القافة. وهذا ناظر إلى الحيثية الوضعية، إلى الحرمة الوضعية. ما قلنا دائما أن الرواية هل ناظر إلى حرمة تكليفية أو وضعية؟ وهذا البيان يشير إلى أن قوله وأما أنا فلا غاية ما يستفاد منه الحرمة الوضعية، ولا يستفاد من المقطع المذكور الحرمة التكليفية، لأن عدم ذهاب المعصوم وسلوك الطريق أعم من كونه أن عمل القائف حرام شرعا تكليفا، أو أن عمل القائف ليس بحرام شرعا، فإن هذا لازم أعام. مجرد أنه لا يذهب لا يساوق بالملازمة العرفية أو العقلية أن القيافة هي حرام شرعا. ولكن قد يتمم الاستدلال حتى على الحرمة التكليفية أن محل البحث كما عرفنا ليس هو مجرد عمل القائف، بل هو ترتيب الآثار، إلحاق فلان بفلان، هذا محل البحث في الحرمة التكليفية. فيقال لو لم يكن إلحاق فلان بفلان أي ترتيب الآثار على عمل القائف بحرام شرعا، فلماذا يمتنع الإمام عن سلوك الطريق وهو طريق غير محرم شرعا؟ فلماذا يمتنع مع أن هذا ليس بحرام شرعا إذا جاز إلحاق فلان بفلان وترتيب الآثار شرعا على عمل القائف ولم يحرم ذلك شرعا تكليفا؟ فلماذا يمتنع الإمام عن ذلك إذا كان ترتيب الآثار جائز شرعا؟ فخلاص اسلك الطريق ورتب الأثر، لأن الشرع يجوز لك ترتيب الأثر، فلماذا تمتنع من ذلك؟ فقد يقال أن هذا أيضا يستفاد منه الحرمة التكليفية. ومحل البحث الآن في نظر الشيخ الأعظم كما ذكرنا أي حرمة الحرمة التكليفية، كل البحث في الحرمة التكليفية، الحرمة التكليفية للقيافة بغض النظر عن الحرمة الوضعية. ولعل هذا هو منظور المصنف، إثبات الحرمة التكليفية بما ذكرنا. واعترض على الاستدلال بالرواية لإثبات الحرمة بعدة اعتراضات. تضعت تقريب الاستدلال الآن الاعتراضات. الاعتراض الأول أنه غاية ما في الرواية فعل صادر من المعصوم، وهو أنه لم يقبل أن يذهب ويستجيب لطلب إخوته أن يذهب هو إلى القافة، صحيح؟ فقد يكون هذا الترك من باب عدم المناسبة لشأن الإمام أن يطرق باب غيره ليحل مشكلة، فإن مقام الإمام هو مقام من يطرق بابه لحل مشاكلهم، الناس يطرقون باب الإمام، فإن الإمام هو الذي يحل مشاكل الناس، فلا يناسب شأن الإمام وهو في مقام منصب الإمامة والهداية للناس وحل المعضلات للناس أن يطرق باب غيره لكي يحل مشكلة افتعلها من؟ افتعلها إخوته وبنو عمومته وعمومته، هم افتعلوا قضايا، هم يفتعلون القضايا، أنا الإمام في منصب الإمام أروح وأطرق باب غيره ليحل المشاكل بيني وبين إخوتي؟ لا يناسب ذلك. فمن حيث أنه إمام لا يناسب، فقال لهم أما أنا فلا، إذا أنت تروح روح أنتم بعدتم روح على كيفكم، لا من باب أنه هذا حرام تكليفا أو وضعان، بل أن مقام الإمام لا يناسب أن كل واحد يفتح القضية يروح الإمام يروح يحل القضايا بينه وبين إخوته وبين فلان، يرفع الأمر إلى فلان وفلان. فإذا الفعل الصادر من الإمام وهو الترك أعم من أن هذا حرام تكليفا أو حرام واضح إن شاء الله. وهذا ما ذكره المحقق المامقاني قدس سره في حاشيته على الكتاب. هذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني على الاستدلال هو أن يقال بأنه لعل امتناع الإمام عن الذهاب للقافة من جهة سد أبواب الحجج على عمومته وإخوته. التفتوا للمطلع. إذ لو هو ذهب بنفسه لقيل أنه موضع التهمة بأنه أخبر القافة بالقضية ورتب الأمر مع القافة حتى يكون الحكم لصالحه. تفتي المطلع. لو كان هو بنفسه ذهب للقافة وطلب منهم حل القضية لكان موضع التهمة وفتح لباب لا يسد به النزاع، حيث قال أنت اللي رحت أكيد خبرتهم وقلت لهم كذا وكذا وأغريتهم بأموال ومعينة حتى يثبتون البنوة، فلا يكون هذا الكلام الصادر من القافة موضع لقبول وسد النزاع وحسمه بينه وبين من؟ وبين عمومته وإخوته. فلكي يتم الاحتجاج عليهم ويسد ذرائع، شنو ذرائعهم؟ ويكون آكد وأضمن للحجة عليهم، يقول أما أنا فلا، أنتم ابعثوهم، وهم قال لهم ولا تعلموهم لما دعوتموهم إليه، وقال هكذا مباشرة، قال ولا تعلموهم لما دعوتموهم إليه، لو هو راح قد يتهموا بنفس التهمة، أنت رحت وعطيتهم القضية وهذا يكون موضوع تهمة. فلعل الإمام لم يذهب من باب أنه يسد يده لأنه لا يفتح أبواب النزاع، من قاعد ترتب القضية، لا أن قول القافة أو القيافة حرام وضع أو تكليفا، فلعل قول القائف حجة والذهاب إليه جائز شرعا وترتيب الآثار جائز شرعا، بس أنا الآن موضع نزاع بيني وبين جماعة، إذا أنا رح أكون موضع للتهمة، أنتم روحوا على راحتكم. فمجرد قوله وأما أنا فلا، لا يستفاد منه لا الحرمة الوضعية ولا الحرمة التكليفية. هذا إشكال كان اعتراض ثاني. الاعتراض الثالث، لو تنزلنا عن ما ذكرنا فغاية ما يمكن أن يقال أن الرواية تدل على الحرمة الوضعية أي عدم الحجية، لو تنزلنا إشكالات سابقة، ولا تدل على الحرمة التكليف بوجه أصلا، وذلك لأن امتناع الإمام من الذهاب لعله لأنه الشارع ألغى حجية قول القافة من باب إلغاء الحجية، حيث إن الشارع قال قول القافة ليس بحجة فأنا لا أذهب، أما أنه حرام تكليفا أيضا من وين هذا نستفيد ذلك؟ فيكفي في توجيه عدم الذهاب وأنه بل أنا لا أذهب إليهم أن قول القافة ليس بحجة شرعا وأنا لا أسلك الطريق الذي هو ليس بحجة، هذا المقدار. أما أنه يحرم تكليفا أيضا ذلك بغض النظر حرم الوضعية، يحرم تكليفا ذلك من أين؟ لا يستفاد من الرواية ذلك، فلا يستفاد من الرواية الحرمة تكليفية بل غايته الحرمة الوضعية. هذا هو المطلب الثاني، وهو الاستدلال بالرواية على حرمة القيافة، وقد تبين أنه محل إشكال. المطلب الأخير، تمسك جمع من الأعلام كصاحب الحدائق في الحدائق الناظرة الجزء 18 صفحة 183 بالعكس استدل بالرواية على حجية قول القائف فضلا عن جوازه شرعا تكليفا، قال أصلا هو هذا دليل على الحجية، وذلك بموضعين من الرواية. الموضع الأول أنهم قال الإخوة له إن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى بالقافة فبيننا وبينك القافة، ولم يعترض علينا، مما يكشف سكوته عن أن ما يذكرون واضح من فارغين عنك، أنا مسألة واضحة من بين جلية. ولم يعترض الإمام عليه السلام على دعواهم أن رسول الله قضى بالقافة، بل سكت. فسكوت الإمام وعدم رجعه وعدم اعتراضه كاشف عن أن المقولة التي ذكروها مقولة شنو سيدنا؟ صحيحة وموافقة للشريعة، وإلا كان ينبغي عليه أن يعترض عليهم، لا أن يسجلوا أشياء غير شرعية ويسكت. هذا أولا. ثانيا أنه قبل بالحكم الصادر من القافة، حيث أن القافة جاءوا فعلا وحكموا بأن الإمام الجواد مع الإمام الرضا، مما يظهر من الرواية أنه رتب الآثار وسلم بهذه الحكومة أو هذا القضاء الذي صدر من القافة. بل أن علي بن جعفر كما تقول مقامه قال فقمت فمصصت ريق أبي جعفر وقلت أشهد أنك إمامي كذا، ونصر الإمام، ويقول ونصر أبا الإمام الرضا عليهم، يعني ينصرهم بوش، يعني بطريق غير شرعي. هذا كله يكشف على أن هذا الطريق طريق شنو؟ شرعي. ولهذا قال في الحدائق، صاحب الحدائق من بلدنا بعد ما نريد أن نعترض عليه، إذا نقول ما نريد أن نعترض، يزعل صاحب الحداقة. صاحب الحداقة من بلدنا. أقرأ لكم عبارة. عندنا كان واحد درسنا من القطيف. فمن يأتي مطلب للشيخ إبراهيم القطيفي خلاص يدافع عنه ما يقبل. أقول له المحقق الكركي كلامه أداق، من يقول لا في إبراهيم القطيف، من القطيف، قلت زين من القطيف.
نعم. يمكن أن نقول إن الإمام في موضع التهمة لهذا لم يعترض لهم.
الآن إحنا نقرر كلام نقرأ بعدين، الآن نحن الآن في مقام بيان مطلب صاحب الحدائق. قال فظاهر هذا الخبر جوازها، جواز القيافة والاعتماد عليها. أما أولا فلأنهم لما دعوه إلى حكم القافة أجابهم إلى ذلك. أجابهم ما أجابهم؟ قال بل أنتم روحوا ابعثوا. قال لما طلبوا منه ذلك قالوا ابعثوا أنتم إليهم، واضح، فقبل بكلامهم. لأنهم لما دعوه إلى حكم القافة أجابهم إلى ذلك، ولو كان ذلك محرما لا يجوز الاعتماد عليه لما أجابهم بل منعهم، وقال إنه محرم غير مشروع ولا يجوز الاعتماد عليه في نفي ولا إثبات. ما يقول لهم ابعثوا أنتم إليهم، كيف يأمرهم بالحرام؟ مش قاعد تقولوا أنتم هذا حرام شرعا، ماذا تفعلون؟ لا يجوز. قال أنتم ابعثوا إليه. وأما ثانيا فإنهم نقلوا أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى بالقافة، وظاهره عليه السلام تقريرهم على ذلك حيث لم يكذبهم. وأما قوله بالفعل مانع، استدلالكم ابعثوا أنتم إليهم وأما أنا فلا. فالظاهر أن المراد منه إنما هو لدفع التهمة عنه عليه السلام، بأنه ربما يكون إعلامه لهم بذلك قرين على إلحاقه به كلا آخر المقطع. فهل ما أفاده صاحب الحدائق من أن الرواية دليل على جواز القيافة تام أو لا؟ ولهذا هو في الأخير وبالجملة، فالدليل من الأخبار على التحريم غير ظاهر أصلا. هل كلام صاحب الحدائق تام أو غير تام؟ ماذا تقولون؟
لم يرد عليهم بأن ذلك لا
يجوز. نعم. هذا كافي المصحح أنه يسكت إذا في موضع تهمة ويذكرون قضايا غير شرعية يسكت عنها.
ويمكن أن نقول ابعثوا أنتم إليهم من باب توبيخ، من باب
لا.
لا من باب
خلاف الظاهر. ابعثوا أنتم أما أنا فلا. كيف يعني؟ هو حرام يقول شيء حرام، يقول هو صاحب الحداق يقول هذا قاعد يقول حرام شيء حرام شرعا المفروض يردعه، ليش يسكت عنه؟ إذا قال مقولة باطلة شرعا يقول له ارجعوا خلينا نروح للسحرة، يقول يلا معنا أنتم روحوا للسحرة، يقول لا كلا حرام، شنو تهب السحر؟ السحر حرام شرعا، ماذا تقولون؟ هل هذا كافي في أنه يسكت عنهم؟ نعم. نسبوا إلى رسول الله وسكت عنهم، يتقولون على رسول الله.
قد يقال سمح الشيخ بأن الإمام يعني إذا قال إبعث أنتم إلي فأما أنا فلا، هذا يدل على أن الإمام يعني استنكر عن فعله.
يعني هو يقبل، كان يقبل يعني لو كان قول القافة حرام أو أنه ليس بحجة كان يقول لا أستطيع، أذنون لا أستطيع أن أسلك هذا الطريق غير شرعي، كان يستطيع يقول هذا بسهولة، يقول هذا الطريق الذي تقترحونه. لو قال بيننا وبينك خبر الفاسق يقول له ما على يلا روح جيب خبر الفاسق، أقول هذا طريق غير شرعي أنا ما أسلكه، ليش تريدون أن أسلك طريق محرم شرعا؟ هذا الطريق الذي تقترحونه طريق غير مقبول من الشارع، فحينئذ لا يجوز لي أن أقتحمه، لا يجوز لي ذلك، لا أقول أنتم ابعثوا وحينئذ يأتي القافة ويحكمون بذلك. وكيف رسول الله ينسبون إلى رسول الله شيء وهو يسكت؟ هل هذا مجرد يعني مقام الخصومة خلي يسكت عن كل شيء؟ أحسنتم. فنقول حيث إن الرواية فعل صدر من المعصوم وأقوال فعل ولأ ملابساته الخاصة وظروفه الخاصة فلا يمكننا إحراز المشروعية بمجرد سكوت الإمام عليه السلام، إذ حيث إن المقام مقام منازعة ولا يقبل بكلامه كما قلنا، إذ قال هذا ولدي ولم يقبلوا، يقبلوا أنه الرسول رد أنه ما تقولونه ليس بتام، رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقضي بيننا وبين القافة، ما يصدق كلامه، ليس هم الآن في موضع قبول الإمام عليه السلام. فحتى لو ردعهم، حتى لو قال بأن رسول الله صلى الله لا يقبلوا بذلك، فلأنهم كانوا في حالة ضغط عليه حسب ظاهر سياق أنهم يضغطون عليه، وفي مقام الضغط هذا عناوين ثانوية، فالسكوت في مثل هذا المقام لا يدل على المشروعية لوجود مثل هذه العناوين الثانوية. وثانية، حيث إن المقام مقام منازعة، لا يناسب أن يدخل الإمام في مناقشة كل التفاصيل الذي يذكرها الطرف الآخر في المنازعة مما يشتت حينئذ شنو مصب المنازعة. الآن الإمام عند منازعة معهم، وهدفه الرئيسي كما أراك مسألة الإمامة، لأن ثبوت بنوة الإمام الجواد لها دخيل في إمامة العقب، أنه هو إمام والإمام، فلا يناسب أن يشدد البحث ويدخل في منازع في كل ما يقولونه. ها أنت قلت هذا مو كلام تام، هذا مو كلام تام. فسكوت الإمام عليه السلام في مثل موارد المنازعات لا يعني أنه كل ما يقوله الطرف المنازع يقبل به الطرف الآخر، إذ قد يسكت عن بعض الحيثيات لكي لا يشتت مصب النزاع. من واضح كلامي أولى؟ لكي لا يشتت مصب النزاع. وثالثا، لو تنزلنا عن كل ذلك، مورد تزاحم كما قلنا، يدور الأمر في مقام التزاحم بين بقاء التشكيك في بنوة الإمام الجواد وبين سكوته عما يفعله أولئك، فمقام المزاحمة اقتضى منه أن يسكت عما صدر منهم من نسبة لقول النبي ولما أرادوه من التحاكم إلى قول القافة. ومقام المزاحمة لا يستفاد منه الأحكام بالعناوين الأولية حتى نستفيد المشروعية. إذن انتهينا أن هذه الرواية لا تدل لا على عدم المشروعية ولا تدل على المشروعية، لأنها قضية خارجية لها ملابساتها الخاصة وعناوينها الثانوية الخاصة، فلا الاستدلال بها على الحرمتان ولا الاستدلال بها على الجواز تامون، ولا دعوى أنه خلاف ضرورة المذهب تام تامون. انتهى البحث في القياسة، يأتي البحث إن شاء الله في المسألة الآتية وهي مسألة الكذب. وصلى الله على محمد وآل بيته.